الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكثر المسلمون وقوا، أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض لما فيه من الثواب العظيم. فهذه الآية فيها فرض القتال على أهل الإسلام، والقتال منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. وذكر الزهري رحمه الله كما ذكر الطبري أن القتال فرض على كل مسلم، وقال: فمنهم من يقاتل في المعركة، ومنهم من يكون في البلاد فيعيننا يعين أهل القتال، وإذا طلب منه لبى ذلك. أراد رحمه الله أن يبين أن من القتال الواجب، أو أن من الأمور الواجبة، أن الإنسان إذا كان مثلا في بلاده لابد أن يحدث نفسه بالغزو. هذا أولا يعتبر أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات ميتة جاهلية. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، أنا يرى أن هذا شيء بعيد عنه، ليس هناك عذر له، فهذا في شعبة من شعب النفاق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن مات مات ميتة جاهلية. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري وحديث ابن عباس: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فلهذا قال العلماء أن الجهاد فرض كفاية أصلا، إلا في بعض المسائل، منهم من جعلها أربع ومنهم من جعلها أكثر. بعض المسائل يكون الجهاد فيها فرض عين، من تلك المسائل إذا استنفر ولي الأمر الناس للجهاد في سبيل الله، لابد أن يكون هذا الجهاد جهاد صحيح، أنا على الضوابط الشرعية. أما إن كان قتال لدنيا، فقد كان الصحابة تركوا بعض الأشياء، بعض القتال الذي ظنوا أنه لدنيا. فالقتال الذي يكون لأجل الملك ولأجل الأموال وكذا، فهذا غالبا يكون للدنيا، فلهذا ليس المراد هذا، وخاصة إذا كان بين المسلمين، بين طوائف من المسلمين، أو بين بلد مسلم وآخر مسلم، فهذا غالبا فتن لا يجوز أن يدخل فيها الإنسان. لكن إذا كان هذا الجهاد منضبط بالضوابط الشرعية، قتال الكفار أو قتال من أرادوا أن يخربوا البلاد كالبغاة والخوارج وغيره، فهذا يعتبر جهاد شرعي. فلهذا هذا إذا أمر ولي الأمر بالنفير العام، فإنه يجب على كل من استطاع أن يذهب أن يظفر، فيكون واجبا على كل أحد، إلا من كان عنده عذر شرعي كمرض أو غيره مما عذر الله عز وجل به المتخلفون عن الجهاد. كذلك أيضا إذا كان مثلا العدو هاجم بلاد من بلاد المسلمين، فيجب عليهم أن يدفعوا جميعا، أن يدفع الشخص عن نفسه وعن عرضه وعن أهله وعن أهل بلده، فهذا أيضا يكون فرض واجب وهو جهاد الدفع. وكذلك أيضا إذا تعين على رجل مثلا احتاج أهل الإسلام في الجهاد إلى رجل يستعمل الدبابة ولم يجدوا أحدا كذلك، لكن وجدوا رجلا عنده هذا الأمر فتعين عليه، متعين عليه فرض الوجوب، وغيرها من هذه الأسباب التي يكون فيها القتال واجب، وإلا في الأصل أنه فرض كفاية. قال: هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركهم لضعف المشاهد. إن شاء الله تعالى معنا أن الله عز وجل تدرج في القتال، في الأمر بالقتال. قال: فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكثر المسلمون وقووا، أمرهم الله تعالى بالقتال، وأخبر أنه مكروه للنفوس لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، لكن الخير كله في مرضاة الله جل وعلا ولو كان ذلك مكروها للنفوس. وغالبا طريق الجنة أيضا فيه ما تكره النفوس بخلاف طريق النار، فيها الشهوات وما تلذ به النفس، لكن طريق الجنة فيها المخاوف وفيها المكروه، لكن يبعد هذا اليقين والصبر، اليقين بوعد الله والصبر على طاعة الله جل وعلا وعلى أمر الله، فباليقين والصبر تنال الإمامة في الدين، كما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلهذا باليقين والصبر يزاح ذلك المكروه ويعقب الله عز وجل بذلك المكروه ما هو خير وأنفع للعبد، وأمر الله عز وجل كله خير وعاقبته خير وإن كرهته النفس بخلاف ما نهى الله عز وجل عنه فهو شر وعاقبته شر وإن أحبته النفس. قال لما فيه من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف، ومع هذا فهو خير محض، يعني لا شر فيه، لما فيه من الثواب العظيم والتحرر من العقاب الأليم والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم، يعني هذا إذا كان على ما أراده الله، أي أرأي أمرا شرعيا، كذلك أخلصت فيه النية. قال: وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة، مما هو مرب أي مما هو مفيد لأهل الإسلام ومثمر له. طيب، قال: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال: وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شر، لأنه يعاقب الخذلان وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان وفوات الأجر العظيم وحصول العقاب، أنا هو شر وكذلك عاقبته شر وإن أحبته النفس، أنا لا شك أن النفس تحب عدم الأذية وعدم هذا القتال، سيكون شاق على النفوس لأنه فيه ذهاب النفس، فلهذا يكون شاقا على النفس، فالنفس تبتعد عن هذا، تحتاج إلى الابتعاد عن مثل هذه المواقف، وتحب عدم القتال، لكن الأصل أن هذا الأمر شر لها، شر على هذه النفس، وكذلك أيضا عاقبته شر، لأنه إذا ترك الجهاد في سبيل الله أولا أعقب الخذلان، خذلان أهل الإسلام وتسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان، انظر إلى هذه العصور التي قد مرت وإلى الآن إن أهل الإسلام يتذوقون هذا المر بسبب ترك الجهاد في سبيل الله، تركوا الجهاد الأعداء وصار الضغط على المسلمين والذل على المسلمين والخذلان عليهم، فأعقب ذلك تسلط الأعداء على الإسلام وأهله وحصول الذل والهوان من أهل الإسلام. لكن بحمد الله في العصور المتأخرة ظهر التوحيد وظهرت السنة، وإن شاء الله تعالى أيضا يظهر الإسلام كله ويذل الله عز وجل أعداء الإسلام. قال: وهذه الآيات عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة أنها خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة مضطردة ليس فيها خلل، فأفعال الخير وإن كرهتها النفوس لما فيها من المشقة فإنها خير بلا شك وتعقب الخير، وأفعال الشر وإن أحبتها النفس فإنها أيضا مرة وعاقبتها مرة وهي شر محض، وإن حصل للنفس الراحة لأن النفس تحتاج إلى أو أن النفس تحب هذه الأمور، ولهذا كانت الشهوات والملذات في طريق النار. قال: فالأوفق له في ذلك أن يشكر الله ويعتقد الخير في الواقع، لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسه وأقدر على مصلحة عبده منه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بمصالح العبد من نفسه أي من نفس هذا العبد لأنه خلقه. قال: وأعلم بمصلحته منه، كما قال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم. ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد لشمل الأشهر الحرم وغيرها، استثنى تعالى القتال في الأشهر الحرم. سيأتي في الآية الأخرى خلاف أهل العلم في الأشهر الحرم، هل هو باق على تحريمه أم أنه نسخ. وأما كما قلنا القتال ففرض الله عز وجل القتال لكن تدرج، فأول آية نزلت في المدينة هي قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية أول آية نزلت في القتال أو في الإذن بالقتال، لكن ليس فيها أنه يقاتل، وإنما أذن الله عز وجل لمن ظلم ولمن أخذ حقه ولمن أيضا قتل أنه أو من قتل أنه يقاتل. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فهذه الآية نفست على المسلمين أمرهم على أنهم مظلومون وأن الله عز وجل سيأتي بالفرج. ثم أن الله عز وجل ذكر هذه الآية وهي الفرق بالقتال قتال المسلمين، بل قبلها قوله جل وعلا في سورة التوبة: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فأمر الله عز وجل بقتال من قاتل أهل الإسلام، قتال من قاتل أهل الإسلام. ثم أمر الله عز وجل بالقتال في هذه الآية وأيضا في الآية الأخرى في التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله عز وجل: واقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. فتبين من هذه الآيات أن الله عز وجل أمر بهذه الآيات في قتال الدفع وكذلك قتال هجوم، أنا المهاجمة على الكفار إذا كانوا ما استسلموا لأهل الإسلام أو ما دفعوا الجزية أو أنهم ما عهد أو ليس بينهم وبين المسلمين عهد، ليس بينهم وبين المسلمين عهد على عدم القتال فإنهم يقاتلون. لهذا الله عز وجل أمهل بعدما أمر الله عز وجل بالقتال، أمهل الذين عندهم عهد مع المسلمين 4 أشهر، أمهلهم 4 أشهر، فبعد 4 أشهر معنى انتهى العقد والعهد الذي بينهم. فهذا ما يذكر في هذه الآيات، والله تعالى.